السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ناصر المظلومين ومدمر الكفرة والمجرمين من اليهود والنصارى والمنافقين، الذي وصف كيده بأنه متين، فقال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نلقى الله تعالى بها مخلصين، وفي سبيل نصرة دينه عاملين غير مبدلين ولا محرفين ولا مفتونين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طاهر الكفرة والمشركين من اليهود ومن لف لفيفهم من بني يهود الفاسقين والنصارى أجمعين ومن شايعهم ممن ادعى أنه من أبناء الدين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الكرام، نواصل كلامنا في هذه السلسلة المباركة من كلامنا عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وهو اللقاء الرابع عشر في هذا المسجد والسابع في حديث النصيحة. وحديثنا الليلة لكلامنا وفي كلامنا عن النصيحة يدور حول آداب النصيحة. فموضوع الليلة وعنوان اللقاء الليلة هو آداب النصيحة، وكنا قد بدأنا الكلام عنه في اللقاء الماضي، ولكننا لم نأخذ منه إلا مدخلا أو طرفا، ونحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن ننتهي منه بحوله وتوفيقه. آداب النصيحة، وهذا من خلال حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكرت في اللقاء السابق أن أول أدب من آداب النصيحة هو الابتعاد عن النصيحة في العلن. هذا أول أدب يجب أن تتحلى به أيها الناصح. ما هو؟ الابتعاد عن النصيحة في العلن. وذكرنا ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في نظمه البديع: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع، وبعضهم قال: فلا تغضب إذا لم تعطى طاعة. عندما لا أستجيب لك فتكون أنت السبب لأنك نصحتني على الملأ، فالواجب أن تكون النصيحة في السر ولا تكون على الملأ. ولذلك تكلمت أيضا وقلت: بهذا نفرق بين النصح والتعيير. وابن رجب الحنبلي رحمه الله كان له كلاما ماتعا في الفرق بين النصيحة والتعيير، ذكرت منه طرفا في اللقاء الماضي، والآن نكمل. نقول: ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ رجل ينصح ورجل يعير، في فرق بينهم؟ نعم. أول فرق بين النصيحة والتعيير هو أن النصيحة تكون في السر، وأن التعيير يكون في العلن. هذا واضح. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: فشتانا بين من كان غرضه النصيحة وبين من كان غرضه الفضيحة. ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول صحيحة. مسألة واضحة جدا. فشتان بين من كان غرضه النصيحة وبين من كان غرضه الفضيحة. هذه نصيحة وهذا تعيير. ولا تلتبس إحداهما بالأخرى، ما يخلطش بينهم، إلا من ليس من ذوي العقول الصحيح، اللي عنده عقل صحيح لا يمكن أن يسوي بين هذه وتلك. لكن اعلم، وأنا قلت هذا أيضا وأؤكده، اعلم أن من الباطل ما كان مشهورا على الملأ. من الباطل ما كان مشهورا على الملأ. فمن العدل والإنصاف أن يرد على الملأ دفعا للباطل، لأن صيانة الشريعة من الباطل ومن التلبيس ومن الغبش أعز وأكرم وأوجب من أن نصون عرض إنسان. يبقى ما كان من الخطأ على الملأ فإنه يرد على الملأ، وإلا تترك الأمة في الفتنة، هذا لا يجوز. فكتمان العلم لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكننا نبين الحق دون أن نجر إلى الكلام عن القائل والفاعل، فليس هذا موضوعنا، إنما موضوعنا العلم. فنحن نؤصل ونؤسس ونقعد الأدلة الشرعية في المسائل العلمية وفي النوازل العصرية. أما القائل فإنه ليس موضوعنا. لماذا؟ لأنه قد يقول هذا القائل بهذا القول، وقد تأتي مسألة أخرى بقول آخر فيوافق فيها الحق، وقد تأتي مسألة أخرى لثالث، فتجد نفسك مضطر أن تتتبع الأقوال لهؤلاء، إنما تتبع الحق دون قائله ودون فاعله. ولذلك لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث ابن الأحوط، لما اشتد عليه الحارث في المناقشة والملادة والخصومة، قال له إيه؟ قال يا حارث إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. يعني إيه؟ يعني قائل القول سواء كان قوله حق أو باطل، أنا لا أقيم الوزن على القول بالقائل، إنما أقيم وزن القول بالحق. صحيح؟ دي مهمة جدا. أنت بأول ما تسألني تقول لي هو مين اللي قال الكلام ده؟ لا، أنت بتعرض الكلام على الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال. إن الحق لا يعرف بالرجال، يعني هل يلزم عندما أقول قال أحمد بن حنبل قال الطحاوي، هل لابد أن يكون صوابا؟ من قال هذا؟ بل إنهم هم تبرأوا فقالوا كل منا يؤخذ منه ويرد عليه. إذا ليس لمجرد ذكر فلان لابد أن يكون القول صحيح أو القول باطل، لا، قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. فانتبه لهذا يا رعاك الله. إذا أنا زي بالضبط كده مسألة الأغلبية والأقلية، هل لابد عندما يكون هناك أغلبية أن يكون الرأي صوابا؟ هل يلزم؟ أبدا. طب هل يلزم عندما تكون أقلية أن يكون خطأ؟ أبدا. إذا نحن لا نستمد الصواب والخطأ من الأغلبية والأقلية، ولا نستمد الخطأ والصواب من الكثرة والقلة، إنما نستمد الخطأ والصواب من الكتاب والسنة، قلة كانت أو كثرة. أما قرأتم قول الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني هو أعجبك. ما معنى أعجبك؟ يعني أنت شايفه كويس، لكن هو خبيث. فليست كثرته تعني أنه يقبل. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله تعالى. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يتذكرون، لا يتفكرون. قال الله عز وجل ولكن أكثرهم للحق كارهون. الله أكبر. يبقى مسألة الأغلبية والأقلية هذه صناعة بشرية دخيلة على الأمة الإسلامية، ليست عندنا هذا في الميزان الشرعي أبدا، إنما ميزاننا في شرعنا الكتاب والسنة. أما ما لم يرد فيه كتاب ولا سنة هذه مسألة أخرى، لكن عندنا الميزان هو النص كتاب وسنة. أما مسألة القلة والكثرة لا قيمة لها. ومن هنا نقول إن أول فرق بين النصيحة والتعيير أن النصيحة تكون والتعيير يكون في العلن، لكنه استثناء. نعم احنا خلاص سلمنا. قال ابن رجب فشتان بين من كان غرضه النصيحة وبين من كان غرضه الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. لكن هذا في استثناء إيه؟ ما كان من الباطل على الملأ فإنه يجب أن يرد على الملأ. لماذا؟ ليدفع الباطل، فإذا سكت عنه التبس على الناس الحق بالباطل. لأن صيانة الشريعة عن التغبيش والتلبيس وعن الدخن أعز وأكرم وأغلى من صون عرض إنسان، يبقى لابد أن يرد على الملأ. لكننا كما قلت منهجنا أننا نؤصل المسألة والعلم للعلم ولبيان الحق لا لمناقشة القائل وحاله وفعله ومقاله ومآله، هذا ليس موضوعنا. طيب الفرق الثاني بين النصيحة والتعيير، النصيحة تكون من المؤمن والتعيير يكون من المنافق. أول ما تجد بينصحك في السر أو يحرص على هدايتك تعرف أنه إيه؟ هذه علامة الإيمان. لكن هو يتعمد أنه يتكلم عليك من وراك، ويتعمد أن يشغب عليك، ويتعمد أن يطعن فيك، تعرف أنه إيه؟ هذا منافق. فإن الأول المؤمن غرضه إزالة الفساد، وأما الثاني فغرضه هتك الأعراض، غرضه إشاعة الشائعات، غرضه الافتئات. فالفرق بينهما واضح، الفرق بين النصيحة والتعيير الثاني النصيحة تكون من المؤمن والتعيير يكون من المنافق. طيب ولهذا يقول ابن رجب أيضا في الفرق بين النصيحة والتعيير، يقول إن الناصح ليس غرضه إشاعة الأمر وإظهار العيب، ليس هذا غرضه، هذا ناصح يستر، ليس غرضه أن يشيع الأمر ولا أن يظهر العيب للمنصوح، وإنما غرضه إزالة الإفساد وستر العيب. فلذلك ينبغي على الناصح أن ينصح في السر فتكون النصيحة بينه بين الآمر والمأمور سرا، وأما من غرضه أن يظهر الأمر وأن يظهر العيب فإن هذا مما حرمه الله ورسوله، مما حرمه الله ورسوله ومن حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث الناصح غرضه الإصلاح والمعير غرضه الإفساد. طب أنا حكمت على قلبه من ماذا؟ من فعله وظاهره، لأنني أستدل عليك بما ظهر منك. أنت النهاردة جيت حضرت الخطبة للشيخ فلان، سمعت الخطبة، خرجت من المسجد تتكلم عليه، وخرجت بين الجماهير تطعن فيه، هل أنت الآن ناصح أم معير؟ أنت ناصح ولا معير؟ أنت معير. طب لأنه لو أنت تريد النصيحة تأتي إليه أو إلى الإدارة المسؤولة أو إلى أقرب من يستطيع أن يصل الشيخ، تقول له والله عندي إشكالية أو الشيخ قال كذا ونصيحتي له كذا وكذا وكذا وكذا، نصيحة. لكن لا، ما تكلم معه، إنما تكلم مع الناس ليرجف المسلمين، ليسقط هيبة الرجل ومكانة الرجل، ولذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى الناصح غرضه الإصلاح، والمعير غرضه، هذا غرضه أن يكمل النقص، والآخر غرضه أن يهتك المسطور، هذا غرضه أن يلم الشعث، والآخر غرضه أن يفكت الصف وأن يرجف في قلوب الناس. الفرق الرابع، الناصح مأجور والمعير مأزور. صحيح ولا ما هو صحيح؟ رجل ينصح يبقى له أجر، لأن الدين النصيحة. طب رجل يعير، يعني جلس بينك وبين زوجتك يحل المشكلة، راح خارج يتكلم عليك انت وزوجتك، او بلاش جلس بينكما، سمع ان عندك مشكلة في بيتك سواء كان اخوك او جارك يعني، وبدأ يتكلم، هل هذا ناصح ولا معير؟ هذا مأجور ولا مأزور؟ شوف الفرق، الناصح مأجور والمعير مأزور. ولهذا قلت لكم في اللقاء الماضي ما قاله ابن المبارك، هذا يلتمس الزلات والآخر يسطر الزلات، هذا يفضح ويهتك والآخر يسطر ويمسح وينصح، هذه حقيقة. يبقى الفرق الرابع، الناصح مأجور والمعير مأزور. الفرق الخامس، الناصح ليس له من حظه، عفوا، ليس له من حظ نفسه شيء، ليس له من حظ نفسه شيء، والمعير إنما كله لحظ نفسه، كل غرضه ليه؟ لحظ نفسه. هذا الفرق، الناصح ما يحب أن يظهر، يعني ممكن يغير المسجد ده كله ويصلح المسجد ده كله ويقيم السنة في المسجد ده كله ومحدش يعرفه، يقول لك عندنا باللغة الدارجة الجندي المجهول، الرجل الذي يعمل في الظل، رجل لا يحب الظهور أبدا، يروح للإدارة ويكلمهم يتبرع ويقول لهم محدش يجيب سيرتي، يجي يعلم الإمام ويذكره بالله أو الشيخ بينه وبينه، فتجد المسجد بيتقدم وبيرتقي وبيعالج أخطاءه. من وراء كل هذا؟ رجل ولا يعرف أحد، ليس له من حظ نفسه أدنى شيء. أما المقابل الآخر يقول لك أنا المسجد ده على فكرة، أنا خد بالك الشيخ ده كان بيحضر لي، الأخ فلان ده أنا اللي معلمهم العيال دي، هذا معير ولا ناصح؟ هذا معير. ولذلك إيه؟ كله لغرض نفسه، فليس له عند الله شيء. فالفرق واضح، الناصح ليس له نصيب من حظ نفسه أبدا، أما المعير فكل عمله لحظ نفسه، عايز الناس تتكلم عليه. يا جماعة هذه أمور مهمة يا طلبة العلم ويا حراس الدعوة ويا شباب الصحوة، لابد أن تتعلموا هذا، لابد أن تعرفوا الفرق بين النصيحة والتعيير، وانظر من نفسك أين أنت. لكن أكتفي بهذا سريعا لأكمل الكلام عن آداب النصيحة. أنا قلت أدب واحد فقط، إيه هو الأدب الأول؟ هو إيه؟ الابتعاد عن النصيحة في العلن، هذا هو الأدب الأول، وفيه شرحت الفرق بين النصيحة والتعيير. الأدب الثاني من آداب النصيحة، اجتناب الأسلوب المباشر في النقد. إن كنت حقا تريد أن تنصح فكيف تنصحني وانت عمال تقول لي يا فلان انت كذا، يا فلان انت كذا، يا فلان انت كذا؟ اجتناب الاسلوب المباشر في الايه؟ في النقد، في النصيحة، في الاستدراك. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما قرأنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر يقول ما بال أقوام، ما يسمي، ما كان يسمي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، إلى آخر ذلك من النصوص. يبقى اجتنب الأسلوب المباشر في النقد إلا إذا كنت مضطرا، ودي اسمها حالة إيه؟ استثنائية. لكن الأصل لا تسمي. ليه؟ وخاصة في هذا الزمان. ليه؟ لأنك لو سميت صرفت نظر المتلقي عن العلم والمسألة والتأصيل إلى الاسم. أنا النهاردة لو تكلمت وجبت سيرة الشيخ فلان، إيه اللي حصل؟ اللي قاعدين في المسجد عندي هم بيحبوني، أنا عارف بيحبوني وبيسمعوني وبيكتبوا وراي العلم وكل حاجة، لكن هيخرجوا من المسجد لن ينقلوا عني العلم، إنما سينقلوا عني أني أجرح في فلان. طب العلم اللي أنا قعدت فيه ساعة كاملة بتكلم فيه هيسيب 90% علم وياخد الإيه؟ 10% أو 5% اللي كان فيها إيه؟ التسمية فلان وفلان فتطير في الآفاق، فكأن الذي سيسيء إلي هم الذين يأتونني، هم اللي هيسيئوا لي، هم اللي هيخلوا بيني وبين الناس التانية صدام ومشاكل. ليه؟ لأن الحقيقة نقلوا عني الكلمة التي جرحت فيها ولم ينقلوا عني العلم. يا ليتهم نقلوا العلم. لا، يقول لك لا، هو ساب كل الأدلة الشرعية، يقول لك بس قال في الشيخ فلان كذا، هي دي اللي حفظها، فصارت في الآفاق وطارت إلى الآفاق. هذا ليس من النصيحة. ولذلك اجتناب الأسلوب المباشر في النقد ما استطعت إلى ذلك سبيل، على قدر ما تستطيع، إلا إذا كانت هناك مسألة قائلها لابد من الإشارة إليه، لابد، حينئذ خلاص، كما سمى الله لنا في القرآن تبت يد أبي لهب، لابد من تسميتي في حالات استثنائية، في حالات استثنائية، وتب. هذه من البلاغة. شوف القرآن جميل إزاي، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وهذا من المناسب في الاسم، الآية دي، السورة دي على فكرة فيها لطائف لغوية جميلة جدا، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهنا من اللطائف أيضا، والشيء بالشيء يذكر، أنه ما قال أولا ما معنى جيدها؟ العنق. طب لماذا لم يقل في جيدها، لماذا لم يقل في عنقها، إنما قال في جيدها؟ سبحان الله، ما كان ممكن يقال في عنقها، إنما قال في جيدها حبل من مسد. ولماذا قال حبل لم يقل سلسلة مثلا يعني؟ مش هقول لك بقى، انا بس خطرت في ذهني وانا استدل بها. يعني القرآن جميل، وما افصح وما اجمل وما امتع كلام الله عز وجل. فنعود ونقول انه يمكن ان نستثني، يمكن كما حصل في القرآن وفي السنة، يمكن ان نستثني، نعم يمكن ان نستثني، لكن انك انت تبقى قضيتك انك انت كل ما تتكلم تقول فلان وفلان وفلان، يا ابن الحلال، الذين يأتونك هم الذين سيسيئون اليك، هم الذين سيحملون الناس عنك، سيصرفون الناس عنك. انما ان لم تسمي كان هذا اقرب الى ان المخالف يأتي ويسمع الادلة وينبسط له. هذا منهجنا وهذه طريقتنا. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى: من عرف عنه أنه أراد برده على العلماء، من عرف عنه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ولرسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين يرد عليهم أو يرد على المخطئ منهم. وأما من عرف عنه من رده على العلماء أنه أراد برده التنقيص والذم وإظهار العيب، فإنه يعامل بالعقوبة حتى يرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. هذا ميزان. أقولها تاني، يقول ابن رجب، وهذا أيضا موجود في الفرق بين النصيحة والتعيير، يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: من عرف عنه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ولرسوله، يعني ممكن نرد على العلماء طبعا، وهذا منهج الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على كل مخطئ بالكتاب وبالسنة. هذا منهج أهل الأمة، أهل السنة، هذا منهج الأمة، ما عندنا عصمة لأحد. وإلا النصارى سبب ضلالهم إيه؟ وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرأنا فأضلونا السبيل. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد عمر بن الخطاب: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ في رواية قال: أمتهوكون فيها كتهوك اليهود والنصارى أو كاليهود والنصارى؟ فإيه معنى كلمة أمتهوكون كاليهود والنصارى؟ ما هو تهوك اليهود والنصارى؟ كلمة أمتهوكون يعني متحيرون أو متشككون كده. طيب إيه معنى أمتهوكون كاليهود والنصارى؟ معناها أنت عارف؟ معناها أن اليهود والنصارى تهوكوا عندما تركوا كتبهم وأقبلوا على أحبارهم ورهبانهم. فبقينا ناخد العلم منين؟ من دول بس. طب الإنجيل؟ لا الإنجيل. طب التوراة؟ ما فيش توراة والإنجيل. في أبونا قال كده خلاص، هي البداية كده. ففسدت عقائدهم وشريعتهم ومناهجهم ودينهم لأنهم تهوكوا بتركهم الكتب المنزلة وإقبالهم على أحبارهم ورهبانهم. الآن يقع في الأمة مصيبة شرك تقليد، وهو ترك الكتب، ترك النصوص من كتاب ومن سنة وأخذ رأي أهل العلم. وهل سنسأل يوم القيامة عن آراء الرجال أم عن نص الكتاب والسنة؟ هنسأل عن إيه؟ ولذلك أنا بأعلن أننا إن شاء الله اعتبارا من الدرس بعد القادم مباشرة سنبدأ الشرح مباشرة في هذا الكتاب الذي يحتاجه أهل العلم قبل الطلبة، القول المفيد في شرح أو في أدلة الاجتهاد والتقليد للإمام الشوكاني. وهذه الطبعة التي أدلكم عليها أنا كلفت بعض المكتبات فقام بطباعتها من جديد، وبطباعتها طباعة مشكلة، يعني الكلام متشكل وجاهز. وهذه الطبعة إن شاء الله سأعلن عنها في نهاية الدرس، لأنه هذا الكتاب أنا أعتقد أنه تحتاج إليه الأمة ويحتاج إليه طلبة العلم قبل عامة الناس. كتاب الشوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، سنشرع في شرحه مباشرة إن شاء الله الأربعاء بعد القادم مباشرة. هنعطي فرصة الأربعاء القادم لمن يستطيع أن يأتي به ثم نبدأ إن شاء الله. أعود وأقول إذن ضلال هذه الأمم من اليهود والنصارى كان سببه هو ماذا؟ أنهم تركوا كتبهم وأقبلوا على آراء الرجال، فصارت شريعتهم وعبادتهم وأقوالهم كلها من أين؟ من آراء أحبارهم. ما هو أحبارهم معناها العلماء، يعني من علمائهم. ونحن الآن إلا من رحم الله، سنجد أن الأمة الإسلامية تدار وتقاد بآراء الرجال إلا من رحم الله. هذه مصيبة، هذا خطر على الأمة، هذا خطر على العقيدة، هذا خطر على الشريعة. لذلك نقول إنه ليس هذا من الدين، بل من الدين أن نلتزم بالدليل. نعود ونقول الأدب الثاني من آداب النصيحة هو الاجتناب الأسلوب المباشر في النقد. الأدب الثالث من آداب النصيحة اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات. اجتناب التركيز على السلبيات دون، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ليه دايما اول ما اشوفك اول ما تقع عينك تقع على اللي انت مقصر فيه، تقع على الخطأ، يعني ما رأيت الا الخطأ. طب ليه ما لا ارى الخير؟ لما لا ابدأ بالثناء عليك؟ لما لا ابدأ بالدعاء لك؟ لما لا ابدأ باظهار الخير؟ لا، نبدأ دايما بايه؟ بالسلبيات، نبدأ بالأخطاء. هذا خطأ، وليس هذا من أدب النصيحة. من أدب النصيحة أيها النصحاء اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات. وخير ما يستشهد به في هذا الباب هو ما ثبت عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه إيه اللي حصل؟ دخل المسجد يوما والصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ركوع، المسجد كله راكع، فماذا فعل أبو بكر؟ طبعا أبو بكر هو نفيع ابن الحارث الثقفي، وليس هو أبو بكر. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان، لكن أبو بكر اسمه نفيع، هذا صحابي هذا صحابي، فرق بينهما. أبو بكر دخل المسجد وجد الجماعة كلهم ركوع، عمل إيه؟ دب راكعا من عند باب المسجد، ركع من عند الباب وظل يمشي راكعا حتى دخل في الصف. هل يريد أن أدرك الصلاة؟ طيب هذا الأمر خطأ ولا صواب؟ هذا خطأ، لكن هو لا يدري، هو اجتهد مع نفسه وعمل كده، فأحدث جلبة، عمل أصوات في المسجد، عمل ضوضاء. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من صاحب هذا الصوت؟ من الذي أحدث هذه الجلبة؟ فقال أبو بكر أنا اللي عملت كده. فقال شوف الكلام بقى، شوف التعليم، شوف الأسلوب. فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. هذه الأولى، شوف الكلام، الإيجابيات. الثانية ولا تعد، تمشي كده تاني. طب ما كان نبدأ بدي الأول؟ لا، بدأ بالإيجابيات. يعني كأنه يقول له إيه، أنت قصدك إيه؟ أنا أعرف أنك قصدك طيب، أن تقصد الخير، تريد أن تحرص على الجماعة وعلى ثواب الجماعة وعلى وعلى، قصدك جميل، أنت قلبك أبيض، أنت نيتك حسنة. شوف حسن الظن عند المنصوح وعند الناصح، أنا أحسن الظن بك، وأنت يجب أن تحسن الظن بي، يجب أن تحسن الظن بي. إنما لا، أنت مستنيني إن أنا أغلط في كلمة عشان تقول شفت الشيخ كان قصده كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطأ، هذا خطأ. لكن لا بأس، حتى لو حصل هذا يجب على الشيخ أن يتحمل، يجب. إيه المشكلة؟ لأنه طبيعي جدا أنك أنت تسيء الظن باللي أمامك عشان أنت يعني تطمع فيا وتتدلع عليا، وما براحتك، أنت جاي هنا ليه عشان كده؟ ولا بأس أن أنا أسمع في حديث القدسي أن الله لما كلم عبده وبين نعمه أنه أعطاه مثل ما في الدنيا 10 مرات، فقال أتهزأ بي يا رب؟ صح، انت يعني شوف العبد يقول ربنا انت بتسخر مني، صح؟ قال لا اهزأ بك، بس هو فهم كده، صح، هو فهم كده، قال اتهزأ بي يا رب؟ وده في القرآن موجود ولا مش موجود؟ مين يقول لي اللي في الآية في القرآن فين؟ ها؟ علي صوتك. ايوه مش فاكر. ايوه احسنت. لما بين الله ان بني اسرائيل قالوا لنبي الله موسى افتتخذنا هزوا، هم فهموا منه كده، هم تصوروا ان هو بيهزأ بهم. قال لهم لا والله ما قصدي كده. فطبيعي انك انت تفهم غلط وانا اقول لك والله ما اقصد كده، بس انت فهمت كده عادي خالص، ولا بيزعلم منك. انا برضه هعلمك الصبر وهعلمك طول البال. فانا ضربت لك مثلين، مع الله عز وجل ومع انبياء الله سبحان الله. اعود واقول ان من ادب النصيحه اجتناب التركيز على السلبيات دون الايجابيات. يعني مثال، انا رايتك امامي وأنا رأيت فيك أنك أنت مثلا مدخن تشرب سجاير وحليق ومسبل إزارك، وأنك أنت ربما يعني ما عندك تواضع شوية، شوف كم وكم حاجة، لكن أنت مصلي في المسجد. أنت بتصلي معنا فين؟ في المسجد. أو ما أنا أبدأ أقول ما شاء الله فلان هذا ما شاء الله يشهد معنا الجماعة ونحسبه على خير، ببدأ بإيه؟ بالإيجابيات. فغفلت أو أغمضت عيني عن كل السلبيات عشان أبدأ بإيه؟ بالإيجابيات، ثم بعد ذلك أنتقل إلى السلبيات. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال زادك الله حرصا. خلاص بدأنا بالإيجابيات، ألفنا قلبه، طيبنا خاطره، قلنا له ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك ما شاء الله، ولا تعد. مش كده زوجتك تيجي تكلمها تمدحها الاول، ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويديك الصحه ويخليك ليا وانت كذا وكذا وكذا، بس انا كنت عايز اقول لك كذا كذا. انما من الاول ما تبدا، هو انا مش قلت لك كده كده؟ طب قول كلمه حلوه طيب في الاول. طيب خاطر الكلمه، طب قول لي الله يرضى عنك، الله يهديكي، الله يصلح حالك. لا 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 لا، هو دايما سلبيات 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 سلبيات. اللهم عافنا يا رب. إذن هذا من آداب النصيحة. من آداب النصيحة أيضا الأدب الرابع، اجتناب الجدال والمراء للناصح وللمنصوح أيضا، بس هو للناصح أولا. اجتناب الجدال والمراء، حاول على قدر ما تستطيع أنت أيها الناصح أن تجتنب الجدال، والمفترض أنت أيضا أيها المنصوح أن تجتنب الإيه؟ الجدال. ولا سبيل لاجتناب الجدال إلا بأمرين اثنين، أولهما إرادة الحق، أنا صادق فعلا، أنا لا أريد إلا الحق، سواء كان الحق معي أو معك. لكن غالب الناس يجادل لأنه يريد أن ينتصر لرأيه، عنده استعداد يسمع؟ لا. عنده استعداد يفكر في اللي انت بتقوله؟ لا. هو عنده استعداد فقط أن ينافح وأن يناطح وأن يناظر وأن يجادل لأجل انتصار لرأيه هو. ده سبب. السبب الثاني انعدام العلم، تقول له قال الله يقول لك بس المفروض، قال الله يقول لك بس المصلحة والمفسدة، قال الله بس الضرورة. لذلك كل جدال مذموم يرد إلى هذين الأمرين، أولهما ليس هناك قصد صادق في طلب الحق أبدا، إنما قصده أن ينتصر لرأيه أو أن يضحض رأيك أو أن يظهر فقرك وباطلك، وده قصده. اثنين، ما عنده علم، فكل ما تقول له قال الله قال الرسول يقول لك فلان أنا أرى أنا أسمع بس بالعقل بس كده، هذه مصيبة. ولذلك أقول الأدب الرابع من آداب النصيحة اجتناب الجدال والمراء. وزيك أول ما تبدأ مناقشة مع أي واحد تقول له إيه؟ هيا نستحضر النية أننا لا نريد إلا الحق، وهيا نتذكر أننا لا نتكلم بالعقل إنما نتكلم بكتاب والسنة. فلو عندك كتاب والسنة كلمني، ما عندكش أرجوك اسمع لكتاب والسنة. ولذلك اعلم أن الجدال يفسد العبادة. الجدال إيه؟ يفسد العبادة. قال الله عز وجل لماذا؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال يفسد العبادة، يفسد الطاعة، يفسد الألفة، يوغر الصدور. ولا جدال في الحج إلى آخر الآية، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وإن شاء الله اللقاء القادم أنا أفكر جديا أن أختم بالكلام، هعمل لقاء خاص عن آداب الحوار والفرق بين الحوار والجدال، والفرق بين الحوار والجدال. وهذا موجود في القرآن، وهذا موجود في القرآن. الحوار موجود في القرآن، والجدال موجود في القرآن وفي السنة كذلك، من باب تمام الفائدة عن النصيحة، لنعلم كيف نتحاور مع بعضنا، كيف نجادل بعضنا، بدل ما تبقى أنت عمال تتعب اللي قدام منك وفي الآخر تتهمه بما ليس فيه. لا، تعال نعرض علومنا وبضاعتنا على الكتاب والسنة، أدب الحوار وأدب الجدال وأنواع الحوار، الفرق بين الجدال والحوار وأنواع الجدال، كل هذا نعرفه إن شاء الله. أقول وأؤكد، من آداب النصيحة اجتناب الجدال والمراء. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن أم عائشة بعدما قالت رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في سورة آل عمران، فقال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إيه اللي حصل؟ هذه محكمات، هذه متشابهات. إيه اللي حصل؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون في قلوبهم إيه؟ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قلوب فيها زيغ، فيها مرض، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية كما تقول عائشة رضي الله عنها، تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيت الذين يجادلون فيه فأولئك الذين عاناهم الله فاحذروهم. يجادلون إيه؟ فيه، في القرآن. تقول قال الله، الله قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. الله قال: والله يحكم لا معقب لحكمه. يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا، للأسف الشديد يجمع على طول مع حكم الله ورسول حكم الرجال، فهم الرجال. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك لما يقال إيه؟ لما يقال اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كلمة بفهم سلف الأمة دي حطها بين قوسين كده، ايه معناها؟ معناها ان فهم السلف يتبع اذا وافق، فاذا خالف لا يتبع. يعني ايه؟ يعني ليس السلف معصومون، ليسوا معصومين، صحيح؟ يبقى انا بعرض كلام السلف على ايه؟ على كتاب السنة، وإلا فإننا نجد في كلام ابن تيمية ما يناقضه ابن القيم، ونجد في كلام أبي حنيفة ما يناقضه الشافعي، ونجد في كلام الشافعي ما ينقضه الثوري وغير ذلك. مش كده ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى العلماء دول يرد على بعض؟ ان الميزان اللي موجود مش هو الفهم، ليس من مصادر التشريع فهم الرجال ولا آراء الرجال، انما فهم وآراء الرجال معروض على ايه؟ كتاب السنة. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ هذا كلام مهم جدا لابد أن نعيه. يبقى بنتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لماذا؟ لأنهم أقرب الناس عهدا بالصحابة، لأنهم التقوا بالصحابة، لأنهم التقوا بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين التقوا بالصحابة، فهم أقرب الناس وأفضل الناس خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فأقوالهم مقدمة ومفاهيمهم مقدمة بشرط ألا تعارض الإيه؟ الكتاب والسنة. إنما إذا عارضت سقطت وصارت هدرا، مش كده ولا إيه؟ ومن ثم فعندنا ما يجعل هذا الدين باقيا شامخا. الإسلام سنده هو الدين الوحيد الذي سنده متصل إلى الله، لا توجد بيننا وبين الله إيه؟ حجب. في بيننا وبين الله إيه؟ حجب. مش عندنا بقى أبونا هو اللي بيقول، وأبونا هو بس اللي بيفهم في الكتاب والسنة. لا، أبونا مش هو بس اللي بيفهم، عندنا الكتاب والسنة لا يمكن أن يغيب فهم الكتاب والسنة عن كل الناس، بمعنى أقصد علماء الأمة وعلماء الأمة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. ومن ثم فليس بيننا فاصل وليس بيننا حد إلا الكتاب والسنة. ولذلك أنا بأكد هنشرح الكتاب إن شاء الله. يبقى بنقول اجتناب الجدال والمراء من آداب النصيحة. ولهذا ثبت عند أبي داود والطبراني في الكبير وفي الأوسط من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. شوف الكلام، شوف المكافأة. فانت ناقشتني، انا اقمت عليك الحجه، انت مش عايز تقتنع، خلاص فذكر انما انت مذكر ايه؟ لست علي مفسد. وتفكر ان انا لازم اقنعك. لا، انا مش لازم اقنعك، لكن اقيم عليك الحجه. الرسول صلى الله عليه وسلم اقام الحجه، لكنه ما اقتنع به كل الناس، صح ولا ما هو صح؟ ما اقتنع به كل الناس. هناك من مات على الكفر ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل قصر معه؟ لا، لست عليهم ومسيطر، إن عليك إلا البلغ، إن أنت إلا نذير، خلاص الأمر انتهى. ولهذا ثبت عند أبي داود وعند أحمد، والحديث قال فيه أحمد شاكر سنده حسن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جدال في القرآن كفر. ما المقصود بكلمة جدال؟ يعني أنا أتكلم في القرآن برأيي. فانت انا اسالك مثلا، انت مؤمن ان المساله دي حرام؟ تقول لي ايه حرام؟ تؤمن، بس انا ارى ان كذا وان العقل كذا وان المصلحه كذا. يا ابني انت بتقول حرام. جدال في القران كفر، هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ايه في القرآن كفر؟ يعني ان تقر بالنص القرآني او النبوي، اي بالحكم الشرعي، ثم تخالفه برأيك. ينفع بالله عليك؟ خبروني بالله عليكم، نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. ولذلك الجدال ليس من آداب النصيحة، فانه سبب في وغر الصدور. بل ثبت عند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. حضرته اتعلم كلمتين وحفظ ايتين وحفظ حديثين كل اللي بيعمله ايه؟ ان بيجي المسجد عشان يقعد يناقش الشيخ، وبالتالي يعمل ايه؟ يجاري به العالم. عايز يقول له بص ابو انا عندي علم وانت عندك علم يعني بارك. وايه كمان؟ ويماري به السفهاء، يقعد في وسط الناس ويقول لهم على فكره هو عنده وانا عندي. طب وايه كمان؟ ويصرف وجوه الناس اليه. ذكرني هذا بامر حدث معي منذ مده. كنت في مسجد المساجد، وبعد الخطبه قام واحد من الناس يسال مساله، يعني هو 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 هكذا زعم، قال عندي سؤال يا شيخ. ثم جاء يعني مثلا بجواري كده بيني وبينه مثلا متر، وبعدين اعطى وجهه للناس، مش لي انا، لا للناس، ثم ظل يخطب فيهم قرابه 5 دقائق. هو في الاول قال انا عندي ايه؟ عندي سؤال. فانا طبعا تركته وابتسمت وسكت. فالحضور متضايقين، والمسألة واضحة ومعروفة ومكشوفة يعني، لكن أنا ليس لي إلا أن أصبر عليه وكده. فقام واحد من الناس قال له إيه؟ تعرف قال له إيه؟ قال له لو سمحت، بيقول له هو يعني تعال كده شوية عشان تظهر بس في الكاميرا. عايز أقول له إحنا فهمناك. عايز أقول له إحنا إيه؟ قال له بس هو كان واقف بينه وبينه بتاع متر كده، او يعني مع ان هو كان يميني كان بعيد كده، ففضل ماشي ماشي لغايه لما جه بينه وبينه متر كده والتفت الناس. فهو بقى لما طول شويه وظهر كلامه، فواحد قال له من فضلك لو سمحت. قال نعم. قال له تعالى بس كده شويه عشان تظهر في الكاميرا. من تعلم العلم ليجاري به العلماء، وليماري به السفهاء، وليصرف به وجوه الناس، أدخله الله النار. لذلك من آداب النصيحة اجتناب الجدال والمراء. وهذا هو الأدب الخامس أظن، ولا الكام؟ الخامس. أنا قلنا الأول الابتعاد عن النصيحة في العلن، الثاني اجتناب الأسلوب المباشر، الثالث اجتناب التركيز على السلبيات دون الإجابات، الرابع اجتناب الجدال والمراء، الخامس اختيار الصيغة المناسبة عند التوجيه. هل كل الناس سواء؟ ليسوا سواء. ولذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. معنى كلمة بصيرة تأتي على 3 معاني، على بصيرة أنا بما أدعو إليه، أنا عندي علم. يعني أنا لما أتكلم معك عن الديمقراطية مثلا، عن الليبرالية، عن الحكم بغير ما أنزل الله، عن أحكام الصلاة، أنا مذاكر كويس، أنا فاهم المسألة، ولا أنا بتكلم ولا معرفش بخبط معك؟ ما ينفعش. يبقى الذي يتكلم لابد أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه، على بصيرة بالعلم الذي يتكلم فيه. المعنى الثاني على بصيرة بحال المدعو. فهذا متعلم وهذا جاهل، هذا من الحضر وهذا من البدو، هذا مسالم وهذا مجادل. هل كلهم سواء؟ ليش سواء؟ طب من هنا لابد أن تكون عندك رؤية. والمعنى الثالث على بصيرة بكيفية توصيل المعلومة. فضرب المثل لهذا يختلف عن ضرب المثل لهذا. لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو يستنكر، الرجل يقول له إن امرأتي أتت بولد لا يشبهني، زوجتي جابت ابن مش تبعي مش شبهي، يعني معناها إيه؟ الرجل يشك في امرأتي، يعني مثلا رجل أبيض الولد جاء أسود أو العكس، فجابوا نجيب منين ده؟ فالرجل كأنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ عندك جمال؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال أفيها جمل كذا أورق، يعني أختصر الحديث. قال نعم. قال من أين جاءها؟ في جمل لونه مختلف عن كل الجمال، جه منين؟ فقال الأعرابي هو بنفسه لعله نزعه عرق، يعني ايه؟ يعني السلالة جت من الأجداد. قال وهذا لعله نزعه عرق. فاستراح الرجل خلاص. سبحان الله، خاطب الناس ايه؟ على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمخاطبة العامة لابد أن تكون مخاطبة واضحة، مخاطبة الطلبة العلم لابد أن تكون بالتأصيل العلمي، وليس هؤلاء كأولئك أبدا. ولذلك اختيار الصيغة المناسبة في النصيحة. مثال مثلا، وأنا أنصح إخواني إن هم يسلكوا هذا المسلك، عندما تناقش أي إنسان من أفضل الأساليب أنك لا تبدأ معه بالشرح، لا تبدأ معه بالإيه؟ بالشرح، تقعد تشرح تقول قال الله قال الرسول وكذا وكذا وكذا. هذا الأسلوب ثبت أنه عند كثير، ليس عند كل الناس، إنما عند كثير من الناس لا يأتي بالنتيجة. ما إيه الأسلوب الأمثل؟ أسلوب السؤال، صيغة الإيه؟ اسأله وخليه هو يجاوب، اسأله وهو يجاوب، اسأله وهو يجاوب، فإذا أجاب إجابة صحيحة فبها ونعمة، انتقل إلى ما بعدها. فإن لم يجب أجاب إجابة نصفها صحيح ونصفها باطل، خذ الصحيح وانتقل من نصف الباطل بسؤال جديد. هذه الطريقة أقرب إلى إن هو يصل معك إلى المراد، وأقرب إلى إن هو وإنت بتكلمه هو معاك يفكر فيما تقول. لكن إذا أنت بدأت بالشرح وعمال تتكلم ربما لا يسمعك، وعمال يحضر في اللي هيقوله لك، تفاجأ بعد ما أنت خلصت ربع ساعة شرح هو مش معاك خالص، راح خبطك سؤال، طرح عليك سؤال، تفاجأ إن السؤال ده كأنه ما سمعش ولا كلمة. ليه؟ هو في الحقيقة مش سمعك، وعمال يفكر. أقول له إيه؟ أقول له كذا كذا، أقول له كذا كذا كذا. فأفضل الطرق في الغالب، يعني ليس كلها إنما غالبا، هو طريقة إيه؟ السؤال. وربما كمان طريقة السؤال تؤلف قلبه كأننا وانت زي بعض، يلا نتعلم مع بعض. طب دي حكمها ايه؟ طب عندك دليل؟ قول لي الدليل ايه. حكمها حلال؟ طب جميل، ايه دليلها؟ طب حكمها حرام؟ اه طب ايه دليلها؟ بنبدأ انا وانت مع بعض ونرتقي ونتدرج شيئا فشيئا. يبقى المهم الادب الخامس من اداب النصيحة اختيار الصيغة المناسبة عند التوجيه أو عند النصح. ولعله من أشهر القصص في هذا قصة الحسن والحسين، عندما أراد أن يعلم الرجل الكبير كيف يتوضأ، عملوا إيه؟ كانت صيغة إيه؟ سؤال، تعال أحكم بنا، أنا اللي بتوضأ صح ولا هو؟ فقال أنتم على صواب وأنا المخطئ. صحيح؟ يبقى بالتالي هذا من الفقه الدعوة أو من أدب النصيحة. الأدب السادس من أدب النصيحة، ولا أدري هل أنا تجاوزت الساعة أم لم أتجاوز بالضبط. طيب نختم بالسادس. يعني أنا عندي 10 أداب من أدب النصيحة، كنت أحسب أنني سأنتهي منها الليلة، فيعني أنا يعني أردت أن أعود إلى ما كنا عليه. إحنا كنا يعني نحاول أن ننضبط إن إحنا ساعة ونكتفي بها، فمنذ درسين والوقت يطول ويتأخر، وأنا لا أحب هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يملوه، وهو رسول الله، فكيف بي أنا؟ ولذلك حتى لا تملوا هنكتفي دائما بوقت محدد حتى لا يحدث إملال، وحتى لا يتأخر الوقت، لأنه نحن نبدأ الدرس بعد العشاء، وبالتالي بيكون من الصعوبة أننا نتأخر، خاصة لمن يأتي من بعيد أو يكون معه أهله. نكتفي بالأدب السادس من أداب النصيحة، وهو استحباب إيضاح الكلام وبيانه وتفصيله. هذا من أداب النصيحة. تاني، استحباب إيه؟ إيضاح الكلام وبيانه وتفصيله. طب يعني إيه؟ شوف لما تسمع سيدنا عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود رضي الله عنها تقول: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه من يسمعه. الله. تاني، كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما ايه؟ فصلا يفهمه من ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ما الاقي الشيخ فوق المنبر عمال يتكلم بسرعة الدقيقة فيها مثلا 60 ثانية، هي الدقيقة فيها 60 كلمة، هل ينفع؟ فحش. انا بلقي المحاضرة الان طب انا من حافظ الادلة، طب تعالى بنقول الاول الثاني الثالث الرابع، ما الدرس محفوظ عندي، لكن انت هتستفيد ايه؟ هل قصة قصة سرد، قصة ان انا اسرد الادلة واسرد الكلام كلام كلام، ام قصة فهم، قصة كيف وليس قصة كم؟ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كلامه فصلا. يعني ايه فصلا؟ يعني كل حرف من مخرجه وكل كلمة واضحة تماما، بحيث ان السامع لا يسمع الشيخ يقول له ايه بتقول يا شيخ، طب تاني معلش مش فاهمينها دي، هو ده خطأ في فقه الدعوة، ان انا اكون بسمع شيخ من شدة السرعة واللهجة والكلام انا مش ملاحق عليه، انا مش لا لا لا، هذا ليس من فن الدعوة. وانا بأكد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كلامه فصلا يفهمه من يسمعه، بل ان انس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى قوما فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، إذا تكلم بالكلمة أعادها إيه؟ ثلاثا حتى تفهم عنه. كلمة حتى تفهم دي معناها أن الغاية من الكلام الفهم، وليست الغاية أن أسرد الأدلة. ولذلك انا ما يقول ده ما شاء الله عملنا دوره شرحنا فيها كتاب كذا في يوم كذا، عدنا في يوم من العصر مثلا العشاء شرحنا كتاب، عملت ايه؟ يقرا الكتاب ويعلق كلمتين، يقرا ويعلق كلمتين، يقرا ويعلق كلمتين، هل هذا هو العلم؟ ويبقى ما شاء الله اللي قعدوا دول خدوا كلهم اجازه، إجازة تعرف يعني إجازة؟ مجاز في كتاب كذا، يعني أنا ممكن في 7 أيام أبقى مجاز في 7 علوم، دي حاجة حلوة، دي حاجة عظيمة جدا، مجاز في كتاب كذا في العقيدة وكتاب كذا في أصول الفقه وكتاب كذا في السيرة وكتاب كذا في الحديث، حاجة جيدة ما شاء الله ما شاء الله. أما اللي الجماعة اللي دخلوا العلوم دي وعمين يحضروا ده ده إيه ده، مش ممكن يكون ده منهج علمي ابدا، ده منهج علمي ده، ده انا نايم على نفسي بقى لي كام سنه في الماجستير مش عارف اخلصه، نايم خالص نوع عميق يعني. انما انت في 7 والله كده، احدى الاخوات قالت لي صراحه كده، اتعرفون ماذا قالت؟ قالت انا معي اجازه في ثلاثيات البخاري ومعي إجازة في اسمه إيه الشوكاني، لا لا عفوا إجازة في الموطأ، موطأ مالك من ليس الشوكاني، هكذا تقول، تقول معي إجازة في ثلاثيات البخاري ومعي إجازة في موطأ مالك، ووالله ما أعرف معنى ثلاثيات البخاري. طب هي عملت ايه؟ هي حضرت للشيخ اللي هو جي اعطاهم دورة في هذا، فالشيخ جلس معهم من مثلا من الظهر او من الفجر الى العشاء مثلا، قرأ وهم بيسمعوا وبيعلق تعليقات، خلاص جمع الاسماء اعطي اجازة بس. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، هذه مصيبة، هذه مصيبة. ولذلك نقول الادب ستة، ذكرنا الليلة 6، الأدب الأول الابتعاد عن النصيحة في العلن، وفيها تكلمت عن الفرق بين النصيحة والتعيير، وقلت النصيحة تكون في السر والتعيير يكون في العلن، وقلت النصيحة تكون من المؤمن والتعيير يكون من المنافق، وقلت النصيحة الناصح غرضه الإصلاح والمعير غرضه الإفساد، والناصح مأجور والمعير مأزور، والناصح ليس ليس له نصيب من حظ نفسه، والمعير إنما كله لنفسه ولغرض نفسه. ثانيا قلت من آداب النصيحة اجتناب الأسلوب المباشر في النقد. ثالثا اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات. رابعا قلت اجتناب الجدال والمراء. خامسا قلت اختيار الصيغة المناسبة. سادسا قلت استحباب إيضاح الكلام وبيانه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أدب النصيحة. أختم وأقول يعني قبل أن نختم، هذا هو الكتاب الذي سأشرع في شرحه، وأنا أقول وأؤكد هذا الكتاب مهم جدا 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 لكل الطلبة ولكل الشيوخ، يجب أن يدرس الآن. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وهذه الطبعة هي التي طلبت من صاحب هذه المكتبة دار البربهاري بطباعتها على هذا النحو الجميل، وهي طبعة كما قلت مشكلة، يعني قاموا بتشكيلها للإخوة حتى يحسن القراءة. هذا الكتاب سنقوم بشرحه إن شاء الله تعالى وقدر إن شاء الله في الأربعاء بعد القادم. وكنت أود أن أنتهي الليلة من الكلام عن النصيحة حتى أجعل درس الحوار يعني أدب الحوار درسا مستقلا، فالله المستعان. إن شاء الله تذهبوا إلى هذه المكتبة لدار البربهاري، أعتقد لا أدري عنوانها هنا مكتوب أو لا، يعني نعم يوجد في العنوان ورقم الهاتف أظن لمن أراد أن يعني يقوم بمعرفته والاتصال بهم. وإن شاء الله نواصل كلامنا عن آداب النصيحة في أسبوعنا المقبل إن شاء الله تعالى وقدر. سائل يقول: شيخنا الفاضل، رجل تقدم للزواج من امرأة وكان من الصوفية وأراد من العائلة المناقشة معي وأنا أخوها، فاضطررت لتبيين بطلان ما يعتقده وأيضا بيان بعض صفات هذا الرجل الفاسد بدت منه في جلستي معي، فهل يكون هذا من الفضيحة؟ لا يا أخي، هذا زواج، والزواج لابد فيه من إيه؟ من إظهار الحقائق، كما سئل صلى الله عليه وسلم من قبل هند من قبل فاطمة عن أبي الجهم وعن معاوية، فقال: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق، وأنكحي زيدا، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول: طيب، خلاصة هذا السؤال أنا أجبت عنه في الأسبوع الماضي والذي قبله، ونحن نؤصل هذا منذ أظن أكثر من أسبوعين. قلت: كل ما نراه باطل لا يجوز المشاركة فيه، هذا ما نعتقده، وهذا ما أصلنا عليه الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. ودين الله عز وجل لن يمكن إلا بالدين وليس بمخالفة الدين، وطريق التمكين جاء في كتابنا وجاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه وأن ينصر دينه. هذا ما نعتقده، وهذا ما أقمنا عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ولا ينبغي لمسلم أن يناقش في كتاب الله وسنة رسوله بآراء الرجال، وإنما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.